وش يعني؟ وش يعني؟
ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي في السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مفروض. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يثبتها إلى صاحبها كسنة العمرين. وفي نفس الاتفاق نظر دعا الشافعي في عصر المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع
غير مرفوع
أبو بكر خيره من
الشافعية. وذهب إلى أنه غير مرفوع
أبي بكر غير مرفوع أبو بكر وأجيب بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم: إذا كان مرفوعا فلم لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تواضعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج الذكر على الطيب أقام عندها سبعا فقدره الصحابة. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أثبت، لأن قوله من السنة هذا بمعناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة،
لأن قوله من السنة هذا معناه. أنت عندك هذا بمعنى قرأت هذا معنى؟
لأن قوله من السنة هذا معنى، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فرق من المرفوع حكما إذا قال الصحابي من السنة، فهل له حكم الرفع ويكون معنى من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أو ليس له حكم الرفع؟ جمهور المحدثين على أن له حكم الرفع، وهذا هو الصحيح. وقد نقل بعض ابن الصلاح ابن عبد البر نقل الاتفاق على ذلك، وأنه متفق على أن ذلك في حكم المرفوع، ولكن نظر الحافظ ابن حجر رحمه الله في نقل الاتفاق بأنه نقل عن بعض أصحاب المذاهب خلاف ذلك، وهو أبو بكر ابن الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر من الرازي من الحنفية، وابن حزم من الظاهرية، أن هذا ليس من السنة، أن هذا ليس بمرفوع حكما. وعللوا ذلك بأن السنة يحتمل أن يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة غيره، وهذا الاحتمال وارد بلا شك، ولكن يخالفه الظاهر، وهو أن الصحابي إذا قال من السنة فإنما يريد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا قاله على سبيل الاحتجاج وإثبات الحكم، لأنه لا حجة إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حكم إلا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا ما ذكره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال للحجاج ابن يوسف: إن كنت تريد السنة فهجر، يعني بالصلاة، يعني يوم عرفة. وهذا يدل على أن نعم، والمراد بهذه السنة سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل لذلك بأن سالما وهو أحد رقاة السبعة لما سئل عن ذلك قال: هل يعنون إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب، إذا ثبت أن الصحابي إذا قال من السنة فالمراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا له حكم الرفع، وأن هذا له حكم الرفع، فلماذا لا يقول لا يضيفه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا؟ لماذا؟ أجاب ابن حجر بأنه ترك إضافته إليه على سبيل التورع والاحتياط، وربما يكون الصحابي لم يتأكد من لفظه، من لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه متأكد من الحكم فقال من السنة. وهذا جواب صحيح، هذا جواب صحيح. في هذا الفرق إذا قال التابعي من السنة كذا، من السنة كذا، فظاهر كلام ابن حجر رحمه الله أن الخلاف فيهما سواء، ولهذا قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك، وليس الأمر كما قال، فإنه إذا قالها غير الصحابي كما لو قالها التابعي مثلا، فالخلاف في كونها في حكم الرفع أقوى من الخلاف فيما إذا قالها الصحابي، فإن في ذلك قولين مشهورين: أحدهما أن ذلك مرفوع ولكنه يكون مقطوعا، وإن شئت فقل مرسلا، والثاني أنه ليس بمرفوع. اتمان يا خليل، بقلبك ولا بجسمك؟ طيب، إذا قال التابعي من السنة كذا، فهل هذا له حكم الرفع أو لا؟ نقول: ظاهر كلام ابن حجر أنه كقول الصحابي، وعلى هذا فيكون الخلاف فيه قليلا جدا، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مرفوع، ولكن نقول: ليس الأمر كما يظهر من كلام ابن حجر، بل إن الخلاف في هذا مشهور. فمن العلماء من يقول: إذا قال التابعي من السنة كذا فليس له حكم الرفع، لأن التابعي عاش في زمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن الخلفاء، فيحتمل أنه أراد بذلك سنة الخلفاء، والخلفاء لهم سنة متبعة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وإذا كان يحتمل هذا الاحتمال القوي فإنه لا يكون له حكم الرفع. وإذا قلنا بأن له حكم الرفع فإنه لا يكون متصلا، لماذا؟ لأن الصحابي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي نعم، لأن التابعي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون منقطعا مرسلا، يكون منقطعا مرسلا، وذلك لأن بين التابعي وبين عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة. وقد سبق لنا أن المقطوع، أن المرسل ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم الفرح هذا الآن؟ صار من السنة هل له حكم الرفع أم لا؟ فنقول إما أن يكون القائل صحابيا أو لا، فإن كان صحابيا فالجمهور على أن له حكم الرفع ولم يخالف إلا نفر قليل حتى حكي فيه الإجماع. وأما إذا قاله التابعي ففيه خلاف، خلاف مشهور، وعلى القول بأنه مرفوع فإنه يكون منقطعا لأن التابعية لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن ذلك قول الصحابي ومعنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كان بالقرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأجيبوا بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة الرئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه
أن لا يفهم لا يفهم
إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن أمره ليس إلا رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عبد عارف بالإسلام فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق.
إذن هذا فرع من المرفوع حكما إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، فإن قال أمرنا أو نهانا فهو مرفوع صريح. إذا قال أمرنا رسول الله أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع صريح. ولكن هل هو حجة؟ هذا بحث آخر لا يتعلق بالمصطلح، يتعلق الأصول، أصول الفقه. منهم من يقول إنه حجة ويكون قول الصحابي أمرنا كقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا، لأن الصحابي عدل ثقة عارف بمدلول اللغة العربية، يعني عارف باللسان، فإذا قال أمرنا رسول الله فهو كقوله قال رسول الله افعلوا كذا أو قولوا كذا. يبقى على هذا يتفرع إذا قال أمرنا أو نهينا، فهنا لن يذكر الآمر، فمن هو الذي يظهر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي أدرك عصره، ولأن الأمر المطلق الواجب الاتباع هو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان الصحابي قاله في معرض الاستدلال، فإنه يدل على أن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فصار قول الصحابي أمرنا أو نهينا له حكم الرفع، كأنما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا. هنا طيب كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا، هل هو مرفوع حكما؟ نعم، لكن هنا لم يضفه إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قال كنا نفعل، فيقال إن كان الصحابي قاله على وجه الاستدلال به فله حكم الرفع، لأنه إنما قاله محتجا به لكونه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من كونه من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام. أما مجرد كنا نفعل غير مضاف إلى زمن الرسول
فقد قال بعض العلماء إنه ليس من قول الرسول ولا ينسب إليه، ولكن هل يكون حكاية إجماع فيكون دليلا لكونه إجماعا أو ليس حكاية؟ لأن الإنسان قد يقول كنا نفعل له ولمن حوله، فلا يكون دليلا على الإجماع. فهنا مسألة: أولا، إذا قال كنا نفعل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع حكم، أما قال فعلت والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد أو يرى فهذا مرفوع صريح. طيب، وكذلك لو صرح بأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه فهو صريح. هذه لها مراتب، لها مراتب ثلاثة. الأول أن يقول فعلنا كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا، كقول أنس كنا نصلي بعد المغرب، يعني بعد أذان المغرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا، فهذا مرفوع صريحا. الثاني أن يقول كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول كنا نفعل والقرآن ينزل، فهذا مرفوع حكما. الثالث أن يقول كنا نفعل وكانوا يفعلون، فهذا فيه الخلاف، هذا فيه خلاف. فمنهم من قال إنه كالأول، وهذا ظاهر كلام ابن حجر هنا في شرح النقطة، ومنهم من قال لا، هذا حكاية إجماع، لأنه ما قال كنا نفعل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قال كنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا، فلا يمكن أن نضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يضاف إليه ولا إلى إيش، ولا إلى عهده، ولا إلى عهده. الصحابي الآن ما أضاف هذا الفعل إليه وقال إن فعلنا ولم ينهنا، ولا أضافه إلى عهده، فلا يصح أن ينسب إليه، بل هو منسوب إلى فعل الصحابة. على هذا، هل هو إجماع، يعني حكاية إجماع من الصحابي الذي قال كنا نفعل، أو ليس بحكاية إجماع؟ إن قلنا بأنه حكاية إجماع صار دليلا لكونه إجماعا، وإن قلنا لا، لا نحكم بأن هذا إجماع، لأن الإنسان قد يتكلم عمن حوله فيقول كنا نفعل، نعم، وهذا لا يدل على الإجماع. وهذا أولى، أنه لا يكون إجماعا حتى يقول فلم يخالف أحد أو كلام أو كلمة نحوها. نعم.
ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب القاسم، فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن هذا أضعف، إذا قال الصحابي عن هذا إنه طاعة أو معصية، فهل هذا مرفوع حكما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا؟ نعم، الجواب المؤلف رأى أنه مرفوع حكما، ويقول إن الصحابي لا يقول عن هذا إنه طاعة ومعصية إلا وعنده علم بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، علم بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كقوله أمرنا أو نهانا أو أمرنا أو نهينا. وخالف بعض أهل العلم في هذا وقال إن حكم الصحابي على شيء بأنه طاعة أو معصية لا يدل على أنه تلقى ذلك تلقى حكمه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جائز أن يكون استنبطه من آية أو حديث، والمستنبط قد يخطئ وقد يصيب، بخلاف ما إذا كان مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا خطأ فيه. ولكن المسألة تحتمل احتمالا قويا أنه ليس بمرفوع، كما هو القول الثاني، فإن وجد ما يرجح أنه مرفوع وأن الصحابي أتى به من وجه آخر صريحا فهو مرفوع، وإلا فهو محل نظر في الواقع. هنا. نعم. إيه نعم. إيه يمكن أنه مما سنه عمر أو مما سنه أبو بكر أو عثمان. إيه نعم، ربما يطلقون، ولا شك أنه أضعف من قول الصحابة من السنة. يحتمل هذا، أو يحتمل السنة المعروفة عنده في زمنه. فمثلا في زمن التابعين الذين بعد حكم عمر بن الخطاب بأن الطلاق الثلاث، وش السنة عندهم؟ ويقع حتى بعضهم حكى الإجماع بعد حكم عمر رضي الله عنه، وأنه لم يخالف أحد بعد أن حكم عمر بذلك. فإذا قال من السنة يعني السنة السائدة في ذلك الوقت. هو مرفوع لكنه منقطع ضعيف، يعني من قسم الضعيف. أي الكلام على أنه هل هو مرفوع ولا لا؟ يقطع النطع عن كونه صحيح ولا غير صحيح. نعم. المرفوع صريح مقدم لأنه لا يحتمل، والمرفوع حكما يحتمل لكنه الاحتمال ضعيف فيه. نعم. يعني مرسل كيف أمثل. نعم. والله لا شك أنه مرسل كبار التابعين، لا سيما ما قالوه على سبيل الاحتجاج، لا شك أنه قريب من الصحة، لأنهم لا يقولون مثل هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد علموا ذلك من مصدر موثوق. وبعضهم قال ينظر في مرسل التابعي ويتتبع، إن كان لا يرسل إلا عن صحابي فله حكم رفع، مثل ما ذكروا عن سعيد بن المسيب أنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. تقولون ما مرت علينا هذه؟ مرت علينا وقلنا انه يشترط ان لا يكون الصحابي معروفا بالاخذ عن بني اسرائيل. هنا لا، لانك اذا قلت مرفوع جزمت بالنسبه الى الرسول عليه الصلاه والسلام وليس صريح. أمرنا أو نهينا من السنة ما هي صريح بذلك، وأنت إذا قلت مرفوع معناه جزمت بأنه مرفوع. أما من حيث الدلالة فإذا قلت مرفوع حكما فهو كل مرفوع صريح، لكن عند التعارض يقدم المرفوع صريح. نعم. نعم. هل ما قال المؤلف حكم رفع؟ لا حكم رفع. والله أنا قلنا إن نتردد في هذا، لأن هذا يمكن أن يكون استنباطا، لكن بالنسبة لمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب القاسم قد جاء صريحا من غير حديث عمار، حديث أبي هريرة لا تصوموا حتى تروا الهلال، والذي يصوم يوم الشك قد صام قبل أن يرى الهلال. نعم يا علي. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو إلى الصحابة، هذا مبتدأ الدرس متن. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو إلى الصحابي كذلك، يعني وإما أن ينتهي الإسناد إلى الصحابي. والذي مر علينا كم ما ينتهي إلى الله وهو الحديث القدسي، وما ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحديث المرفوع، وما ينتهي إلى الصحابي كذلك، يعني من قوله أو فعله أو إقراره، من قوله أو فعله أو إقراره. فما حكمه؟ يقول مالك رحمه الله وهو بدأ بتعريف الصحابي قبل الحكم على الحديث الذي انتهى إليه، قال وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. هو أي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. قول من لقي أعم من قولنا من رآه، لأنه قد يلقاه ولا يراه، مثل أن يكون أعمى، فإن الأعمى صحابي وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ولأننا إذا قلنا من رآه فإنه يشمل من رآه عن بعد ولم يجتمع به، وهذا ليس بصحابي، فلا يصح تعليق الحكم بالرؤية لا طردا ولا عكسا. إذن نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وعموم قول المؤلف من لقي يشمل اللقي الطويل والقصير حتى وإن لم يلقه إلا لحظة واحدة، وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصاحب له تثبت صحبته حتى في هذه المدة الوجيزة، أما غيره فلا بد من طول الملازمة بين الرجل والرجل، فأما اجتماع لمرة واحدة أو مرتين فلا يكون صاحبا له بهذا الاجتماع. لكن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن ملاقاته ولو لحظة تعتبر صحبة. وقوله من لقي النبي هذا يدل على أنه لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نبئ، لأن الأصل في الوصف أن يكون حقيقة لا أن يكون مجازا. وعلى هذا فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ولو آمن به لا يعد صحابيا، لا يعد صحابيا. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب الذين عرفوه كما عرفوا أبناءهم وأيقنوا أن هذا محمد رسول الله ولكنهم ما آمنوا به بعد بعثته فليسوا بصحابة، ليسوا بصحابة، لأنه إلى الآن لم يرسل إليهم إلى الآن حتى نقول إنهم من صحابتهم. وقوله مؤمنا به يعني بالرسول عليه الصلاة والسلام يتناول من آمن به حقيقة أو حكما، من آمن به حقيقة أو حكما. أما الحقيقة فواضح أن يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو مميز يعقل فيؤمن به، وأما الحكم فأن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يميز ولكنه من أبوين مسلمين كمحمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، فإن محمد ابن أبي بكر ولد عام حجة الوداع والرسول عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة، ولدته أمه أسماء بنت عميس، وهو بلا شك لم يدرك التمييز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس بينه وبين موت الرسول إلا أشهر، وعلى هذا فهو صحابي لأنه مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم حكما، مؤمن به حكما. ويشمل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل، وهو قبل أن ينبأ قبل أن يرسل مثل ورقة بالنوفل، ورقة بالنوفل الذي جاءت به فاطمة، جاءت خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ليخبره بما رأى، فآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. الناموس يعني صاحب السر، يعني به الملك جبريل، هو الذي كان يأتي موسى. وهذا اعتراف منه بأنه مؤمن. ولهذا قال بعض العلماء إن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال ورقة بن نوفل، لكنه آمن قبل الرسالة، بعد النبوة وقبل الرسالة. وقوله مؤمنا به خرج به ما لو من ما لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بغيره وفارق الرسول ثم آمن بالرسول ولكنه لم يلقه بعد الإيمان به، فإنه لا يعد صحابيا. مثل أن يجتمع به رجل من أهل الكتاب، يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به بنبيه، مؤمن بنبيه لكن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب وآمن بعد ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس صحابيا. لماذا؟ لأنه حين الاجتماع بالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا به. وقوله ومات على ذلك، مات على الإسلام، مات على الإسلام، خرج به ما لو ارتد والعياذ بالله، فإنه إذا ارتد ولو بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بصحابي، ليس بصحابي، لأن الردة تبطل الأعمال إذا مات الإنسان عليها. ومن أفضل الأعمال الصحبة، فإذا مات على الكفر بطل صحبته. ولكن ما رواه قبل ردته عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحيح مقبول. هنا قال ولو تخللت ردة في الأصح، نعم، يقول لو تخللت ردة في الأصح. وش معنى تخللت ردة؟ يعني لو فرض أن هذا الصحابي ارتد ثم عاد إلى الإسلام فالصحبة باقية، وذلك لأن العمل لا يبطل بالردة حتى يموت الإنسان على ردته، لقول الله تعالى وما يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. أما لو رجع إلى الإسلام فإن عمله الأول لا يبطل. وعلى هذا لو حج الإنسان ثم ارتد وترك الصلاة، ارتد بترك الصلاة ثم من الله عليه وأقام الصلاة وعاد إلى الإسلام فإن حجه الأول صحيح. نعم. طيب، قال وقوله في الأصح كأنه يشير إلى أن هناك خلافا في أنه إذا ارتد بطلت صحبته ولو عاد إلى الإسلام، وسيذكر إن شاء الله في الشرح. طيب، وقول المؤلف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، لا يعني هذا التعريف أن الصحابة متفقون في مراتب الصحبة، بل هم متفقون في جنس الصحبة، كلهم صحابة بمعنى العام لكن يختلفون في مراتب الصحبة. فأعلاهم مرتبة في الصحبة أبو بكر رضي الله عنه الذي قال الله عنه وحده، قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ولهذا من أنكر صحبة أبي بكر في الغار فهو كافر، لأنه مكذب من القرآن صريحا. طيب، تختلف الصحبة باختلاف الملازمة أو باختلاف المتابعة أو بهما جميعا. طيب بهما جميعا يعني مثلا من طالت صحبته وحسنت متابعته فهو أفضل من ممن قصرت ملازمته أو ساءت متابعته، وبين ذلك مراتب كثيرة. ثم قال أو التابع أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. ها؟ إلى التابعين؟ لا، الصواب إلى التابعي، لأنه بالأول قال الصحابي ما قال الصحابة. أو إلى التابعي، نعم صحيح، نعم أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. أولا يجب أن نعرف أن هناك فرقا بين عصر الصحابة وعصر التابعين. ليس المراد بعصر التابعين أن لا يوجد صحابي في العصر، لا، بل عصر التابعين ما كان التابعون فيه أكثر من الصحابة فهو عصر التابعين، وإن بقي من الصحابة نفر كثير فهو عصر التابعين، وما كان الصحابة فيه أكثر من التابعين فهو عصر صحابة. عرفتم؟ هذه فائدة نبهها على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن كان بعض الناس يظن أن عصر الصحابة يبقى إلى أن يفنى كل الصحابة، وأن عصر التابعين يبدأ بانتهاء بفناء جميع الصحابة، ولكنه ليس كذلك، بل عصر التابعين ما كان التابعون فيه أكثر، وعصر الصحابة ما كان الصحابة فيه أكثر. لكن التابعي يقول ومن لقي الصحابي، من لقي الصحابي شون كذلك. الكذلك هنا فيها ضعف، لأنك لو قلت كذلك لقلنا المساواة أن يقول من لقي الصحابي مؤمنا به، أي بالصحابي، كهي في قول الصحابي من لقي النبي مؤمنا به، فإذن الكذلك هنا فيها ضعف. ولو وسببها الاختصار، المالك رحمه الله ضغط الكتاب هذا مرة، نعم، ولو قال أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ما صار إشكال. على كل حال هذا هو المراد، فمن لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهو تابعي، تابعي. طيب فإن لقيه غير مؤمن به وآمن بعد ذلك فلا يعد تابعيا، على كلام المؤلف لا يعد تابعيا. وكذلك لو لقي التابعي الصحابي ثم ارتد عن الإسلام لا يعد تابعيا إذا مات على ذلك، فلا بد أن يلقى التابعي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويموت على ذلك. فصار منتهى السند الآن أربعة، من؟ الله، النبي، الصحابي، التابعي، ومن بعده؟ ها؟ يبقى عندكم بعده؟ نعم. طيب صح، قال المؤلف فالأول الموقوف، فالأول مرفوع، نعم، فالأول المرفوع. الأول ما هو؟ لا، المنتهي إلى الرسول، لأن المؤلف ما ذكر المنتهي إلى الله، المنتهي إلى الرسول هذا المرفوع. والأول باعتبار تقسيمنا القدسي، نعم سمي القدسي. طيب الثاني المرفوع، الأول مرفوع سواء كان حكما أو صريحا، وسمي بذلك لارتفاع رتبته بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن ما نسب للرسول أعلى رتبة ممن نسب إلى من بعده، لا باعتبار النهاية ولا باعتبار الدلالة، فإن الاستدلال بما ينتهي للرسول بالاتفاق، والاستدلال بما ينتهي للصحابي في خلاف، والاستدلال بما ينتهي للتابعي لا دليل، ليس بشيء، لأن التابعين ليس قولهم حجة. إذن فهو مرفوع الرتبة من حيث من أسند إليه، ومن حيث كونه حجة، إذ أنه حجة بالإجماع. ولهذا نقول إننا سميناه مرفوعا لهذين الوجهين. هما يا شاكر لارتفاع رتبته باعتبار من نسب إليه، هذه واحد، وباعتبار كونه حجة. طيب نعم، هذا يسمونه مخضرم، مخضرم حديث ومرسل مثل التابع. كيف؟ لا قلنا قول الرسول حجة بالإجماع، وقول الصحابي في خلاف، وقول التابعي لا خلاف في أنه ليس بحجة. نعم.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون النقل يقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجوز فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتسليم والتسليم لا تفترض فيه المساواة من كل وجه. ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علم الحديث استدركت.
طيب، المؤلف رحمه الله يقول من كون اللفظ في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن القول هو من الصحابي أو من فعله أو من تقريره، قال: ولا يجيء فيه جميع ما تقدم، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل وجه. معلوم؟ ها؟ من كل جهة، نعم، لأن قوله كذلك يعني قد يظن الظان أنه يشمل ما نسب إلى الصحابي صريحا أو حكما، صريحا أو حكما، وليس الأمر كذلك، بل يختلف، لأن ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حكما إنما جعلناه في حكم المرفوع باعتبار إقرار الله له، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أقره وسكت عنه دل ذلك على الجواز، لأن زمن الوحي لم ينقطع بعد. أما في عهد الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن زمن الوحي انقطع، فلا يتأتى فيه الموقوف حكما، لا يتأتى فيه. التشبيه إذن ليس على سبيل المساواة من كل وجه. وقول المؤلف لأن التشبيه لا تشترط فيه المساواة، يعني بخلاف المماثلة، التمثيل يشترط فيه المساواة من كل وجه، ولهذا نفى الله عن نفسه المماثلة ولم ينفي المشابهة، نفى المماثلة دون المشابهة، لأن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهة لا تقتضي المساواة من كل وجه. ولهذا كانت الصفات التي وصف الله بها نفسه قد شارك المخلوق في أصلها، قد شارك في أصلها. فالعلم لله علم وللمخلوق علم، والحياة لله حياة وللمخلوق حياة، والقدرة لله قدرة وللمخلوق قدرة، وهكذا. لكن هل قدرة المخلوق مماثلة لقدرة الله؟ لا. وإن كانت القدرتان تشتركان في أصل المعنى، أو العلمان يشتركان في أصل المعنى، أو الحياتان تشتركان في أصل المعنى. والمهم أن هذه مسألة ينبغي التفطن لها، وهو أن التمثيل أخص من التشبيه، لأنه يقتضي المساواة من كل وجه. ولهذا قال العلماء إن التعبير بنفي التمثيل